أما في محل كلامنا فإذن العبارة في 337 في السطر الثامن انتقلوا إلى تصحيحة تقريبا سطر ونص. كان كلامنا ووصل بنا الكلام إلى المقدمة الموصلة والإيرادات التي أوردها الأعلام على المقدمة الموصلة، فذكرنا أن هذه الإيرادات التي أوردها الأعلام على المقدمة الموصلة هي قبل أن يذكر صاحب الفصول وقبل مناقشة صاحب الفصول في الاستدلالات التي ذكرها والأدلة التي ذكرها على مختاره، أن نفس أخذ الإيصال واعتبار الإيصال في المقدمة هذا ممكن أو غير ممكن ومقبول أو غير مقبول. فلاحظنا أن المرزا النعيمي أشكل بإشكالات الدو والتسلسل بأن أخذ الإيصال واعتبار الإيصال في المقدمة وفي وجوب هذه المقدمة واعتبارها هذا يكون مستلزم للدور والتسلسل. صاحب الكفاية أيضا كانت له بعض الإيرادات الأخرى. الإيراد الأول الذي ذكره صاحب الكفاية هو أيضا قبل به المرزا وذكره المرزا مرز النعيمي، وهو أنه لو قلنا بمقولة صاحب الكفاية فهذا معناه أنه سوف تكون المقدمة الواجبة والمقدمة التي تتصف بالوجوب والتي تكون واجبة وملازمة للمقدمة هي التي تكون بخصوص الأسباب التوليدية. أما إذا كان يتوسط ما بين المقدمة وذي المقدمة شيئا آخر فإنه لا تكون هذه المقدمة واجبة، بمعنى أنه هناك بعض الأحيان بعض المقدمات الإتيان بها لا يلازم الإتيان بذي المقدمة. يعني تارة نقول أن الإتيان بذي المقدمة الإتيان بالمقدمة يلازم الإتيان بذي المقدمة، وذلك متى؟ إذا كانت المقدمة يتسبب ومسبب توليدي من المقدمة، كما في النار والاحتراق، كما في الإلقاء والاحتراق. يعني إذا ألقي الشيء في النار ولم تكن هناك موانع فإنه سوف يتولد المسبب وهو الاحتراق. فما بين الإلقاء والاحتراق قالوا أن الإلقاء هو سبب توليدي للاحتراق والاحتراق هو مسبب توليدي، بمعنى أنه بمجرد تحقق الإلقاء يتحقق الاحتراق. بعض الأحيان المقدمات لا تكون هناك لا يترتب عليها هذه المقدمة، وإنما يبقى للإنسان حرية أنه يفعل أو لا يفعل. يعني مثلا أنا أسافر للحج وهيئ كل أمور الحج لكنني هناك أفطر وما أحج، فإذا أداء الحج والامتثال بالحج والإتيان بالحج ليس مسببا توليديا عن السفر إلى الحج، لأن هناك إرادة واختيار هي التي توسط ما بين الإتيان بهذه المقدمة وما بين الإتيان بالحج، فلا يكون هذا مسببا توليديا، وإنما في مثل النار والاحتراق في مثل الإلقاء والاحتراق نقول أن الإلقاء هو سبب توليدي للاحتراق. يعني ما الخجارة حتى إذا أنت أم لم ترد الاحتراق، إذا ألقيت بالنار ولم يكن هناك أي مانع سوف يتحقق الاحتراق. فلا تستطيع، فالاحتراق لن يتوقف على الاختيار والإرادة بموجب بعد الإلقاء، أما هنا بعد أداء المقدمات هناك اختيار، فمن الممكن حينئذ أن يتحقق المقدمة ولا يتحقق الحج بعد ذلك. يقول أنت يا صاحب الكفاية أن المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة فقط، معناه أنه سوف يختص الوجوب بالأسباب التوليدية فقط دون باقي المقدمات، يعني المقدمات التي يتولد منها حتما للمقدمة. شلون صارت هذا؟ يقول نعم، أنت الآن شنو الشرط اللي اعتبرته يا صاحب الفصول؟ اعتبرت أن المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة. شنو يعني المقدمة الموصلة؟ يعني تلك المقدمة التي يترتب عنها لا محالة في المقدمة. فالمقدمة التي لا يترتب عليها في المقدمة لا تكون هي الواجب ولا تتصف بالوجوب ولا تكون هي الواجبة ولا تكون هي الذي يجب الإتيان بها. فهذا معناه شو؟ معناه أن المقدمة التي حتى تتصف بالوجوب يتولد منها، يعني يترتب عليه هذه المقدمة ترتب قهري بعد. هذا معنى، هذا معنى كلامك، معنى كلامك يا صاحب الفصول بأنه بأن الذي يربط بين المقدمة وذي المقدمة هو خصوص المقدمة الموصلة. ومعنى كونها المقدمة الموصلة أنك تقول أن هناك ترتب قهري على ذي ترتب ذي المقدمة على المقدمة، وهذه المقدمة الواجبة فقط. أما المقدمات الأخرى التي لا يتولد منها فإنها لا تكون واجبة ولا تتصف بالوجوب. هذا الاختصاص، لذلك قال بأن اختصاص الوجوب بالموصلة يقتضي أنه جميع الأفعال الاختيارية والمقدمات الأخرى التي لا تكون توليدية ولا تكون سببا توليديا لا تكون واجبة. يعني مثلا الطهارة، الطهارة هي مقدمة للمقدمة للصلاة، ولكن هذه الطهارة ليس سببا توليديا، فلما لم تكن سببا توليديا فحين لا تتصف بالوجوب ولا يتحقق ان لا يتحقق عنوان المقدمة الموصلة. يقول لازم كلامك ولازم اعتبار الإيصال بالمقدمة أن تخص الإيجاب بالمقدمات التي هي أسباب توليدية. أما إذا كانت المقدمة ليست سببا توليديا فحينئذ لا تكون هذه المقدمة واجبة ولا تتصف بالوجوب. معناه شنو؟ معناه خروج الأفعال الاختيارية التي ليست أسبابا توليدية عن الإيجاب. فالطهارة التي هي شرط في الصلاة ومقدمة للصلاة، بما أنها ليست سببا توليديا، الطهارة ليست سببا توليديا لذي المقدمة، فلذلك لا تكون واجبة. تلتزم بذلك؟ نقول لا، لا ألتزم بذلك، وهذا لا يلتزم به صاحب الفصول. فهذا هو الإيراد الأول. السيد الخوي رحمة الله عليه في مقام مناقشة ما ذكره صاحب الكفاية يقول لا، أكيد أن السبب التوليدي لا نلتزم به ولا يلتزم به صاحب الفصول، ولا يقول أن الواجب من المقدمة هو الأسباب التوليدية أو المقدمات التوليدية، وإنما المقصود بالإيصال هو كل ما يقع في سلسلة العلل لوجود ذلك المقدم وجود ذلك الشيء، وهذا هو الذي يتصف الوجود. أما الذي خرج عن تلك السلسلة ولم يوجد في تلك السلسلة فلا يتصف الوجوب. فالطهارة التي تتصل بالوجوب هي التي تأتي في سلسلة علل وجود الصلاة. أما الطهارة التي لا يترتب عليها وجود الصلاة بعد ذلك فإنها لا تتصف بالوجوب. فلذلك لا يراد من الإيصال هو الترتب التوليدي أو أن يكون المقدمة مقدمة يتولد من هذه المقدمة كما صوره صاحب الكفاية ومحل الإشكال. فلذلك قال بأن الإشكال الذي أشكله صاحب الكفاية وهذا الإيراد الأول وهو اختصاصه بالأسباب التوليدية هذا غير تام وغير دقيق ولا يمكن الركون إليه. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي أورده صاحب الكفاية على صاحب الفصول هو إنه إحنا نسأل ما هو الغرض من إيجاب ذي المقدمة؟ أنه عندما تقول أن المقدمة تكون واجبة هناك غرض منه، ما هو الغرض؟ الغرض هو التمكن من ذي المقدمة، يعني حتى يكون المكلف والفرد يتمكن من الإتيان بذي المقدمة، يتمكن من الإتيان بذي المقدمة. فهذا شو يشترط فيه؟ يأتي بالمقدمة الموصلة. يعني هذا الغرض، الغرض من إيجاب المقدمة بشكل عام، الغرض من إيجاب المقدمة بشكل عام هو ماذا؟ هو التمكن من المقدمة. هذا كأي مقدمة. زين، هل هذا الغرض يتحقق فقط في المقدمة الموصلة؟ لو أي مقدمة من المقدمات هي ماذا؟ هي تؤدي تحقق هذا الغرض. صاحب الكفاية قال بأن الغرض من إيجاب المقدمة حتى يتمكن المكلف من الامتثال والإتيان بذي المقدمة، وهذا الغرض يتحقق بكل مقدمة ولا يتحقق بحصة خاصة من المقدمات وهي المقدمة الموصلة. يقول أنت يا صاحب، أنت يا صاحب الفصول قاعد تقول بأن المقدمة الواجبة هي الموصلة فقط، لماذا؟ لأن هي اللي تحقق الغرض. يقول لا، هو الغرض شنو هو؟ الغرض هو التمكن من ذي المقدمة، التمكن من الامتثال للواجب النفسي، التمكن من الصلاة، وهذا التمكن من الصلاة يتحقق بكل مقدمة من المقدمات. ماكو داعي أن تحصر الوجوب أو تحصر بالمقدمة الموصلة فقط، هذا ليس له داعي. فلذلك كأن صاحب الكفاية هكذا جاء وقال، قال بأن الغرض من إيجاب المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة. خب إذن أنا في البداية، من البداية أنا غير متمكن من الإتيان بالواجب النفسي. متى أكون متمكن من الإتيان بالواجب النفسي؟ إذا أتيت بهذه المقدمة، فالمقدمة توفر لي هذه الخصوصية وتحقق هذا الأمر وهو التمكن من الإتيان بذي المقدمة. وهذا أي مقدمة من المقدمات، أي طهارة أتي بها، أي مقدمة من المقدمات هي راح تكون تحقق لي ذلك التمكن. فأن تقيد يا صاحب الفصول أن الذي يعطيك ويحقق الغرض من إيجاب المقدمة وهو التمكن هو فقط الحصة الخاصة وهو المقدمة الموصلة، هذا لا موجب له ولا داعي له، وإنما التمكن يتحقق بمطلق المقدمة. فلازم نقول ماذا؟ نقول بأن المقدمة بنحو المطلق واجبة، ولا أخص الوجوب والاعتبار في المقدمة الموصلة فقط. إذن انطلق صاحب الكفاية من هذه الخصوصية وهو التمكن، أن التمكن من ذي المقدمة هذا هو الهدف وهذا هو الغرض الذي أبحث عنه، وهذا الغرض يتحقق من كل مقدمة يأتي بها الإنسان. بعد ماكو داعي أن يكون المقدمة الموصلة وبقيد الإيصال. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. المصنف في مقام مناقشة صاحب الكفاية قل بأن ما ذكره صاحب الكفاية غير تام، لأن الغرض هو شنو؟ الغرض هو الوصول إلى الحاج وامتثال الحاج، أم الغرض هو التمكن من الحج؟ يقول الغرض شنو هو؟ الغرض من المقدمة ما هو؟ هل الغرض من المقدمة هو التمكن من ذي المقدمة وإن أنا أتمكن من الحاج، أم أن الغرض من المقدمة هو الوصول والامتثال والإتيان بالحج؟ شنو هو الغرض؟ أنت يا صاحب الكفاية إجيت وجعلت الغرض هو التمكن من ذي المقدمة، بينما التمكن في حد ذاته ليس فيه فائدة، فكيف يصير غرضا؟ إنك أنت تتمكن من الإتيان بذي المقدمة، أنت الآن تتمكن من الحج، بس هذا هو الغرض؟ إذا كان هذا هو الغرض حينئذ كلامك تام. لكن الكلام في هذه الكبرى أنه هل التمكن من ذي المقدمة هو الغرض، أما الغرض هو شنو؟ هو الإتيان بالحاج، الوصول إلى الحاج، تحقق الحاج، مو التمكن من الحاج. الغرض من المقدمة هو امتثال ذي المقدمة، هو تحقق ذي المقدمة، لا التمكن منه، وإلا التمكن لوحده لا فائدة منه. فالمحبوب النفسي الذي من أجله أمرنا هذا الواجب النفسي شنو هو؟ هو التمكن من الحاج، ولا هو ماذا؟ هو الإتيان بالحاج، هو تحقق الحاج في الخارج، مو أنني أنا أتمكن من الحاج. فالتمكن من ذي المقدمة لا يمكن أن يكون هو الغرض وهو الهدف الذي من أجله توجب المقدمات. التمكن من ذي المقدمة لا يمكن أن نقول أنه الهدف للوجوب الغيري المنصب على المقدمة، وإنما الذي ينفع والذي هو محط المصلحة والذي هو الشوق والرغبة من الآمر وإرادة الآمر توجهت إليه هو تحقق الحاج، الإتيان بالحاج، امتثال الحاج، تحقق الحاج في حاضر الخارج، لا التمكن منه. فليس التمكن من المقدمة هو الغرض الداعي إلى إتياني إلى إيجابي المقدمة والإتيان بها. ولو كان هذا أولا، ثانيا لو كان الغرض من إيجاب المقدمة هو حصول التمكن فقط، خب هذا حاصل قبل إتيان المقدمة. إن أنا أقول ما دمت متمكنا من المقدمة فأنا متمكن من المقدمة، يعني قبل أن أتي بالمقدمة، قبل ما أجيب المقدمة أصلا، قبل ما أجيب المقدمة أصلا الإمكان ثابت. وذلك متى؟ كيف يكون الإمكان ثابت؟ يعني التمكن من ذي المقدمة ثابت لأنني أنا فعلا الآن متمكن من ماذا؟ متمكن من المقدمة. وما دمت متمكنا من المقدمة فأنا متمكن من ذي المقدمة. فلما الآن عندي قدرة على الإتيان بالمقدمة ومتمكن من المقدمة، فأنا الآن من الآن متمكن من ذي المقدمة، فيتحقق الغرض. الآن مثلا أنا لما أقول مثلا أنا عندي إمكانية أن أشتري سيارة، شنو يعني عندي إمكانية أشتري سيارة؟ يعني عندي من المال، عندي من المال أنه ما دمت أتمكن من أن أعمل بعد المال، لا فرض أن المال بعد ما عندي، لكن أتمكن من جمع المال لو ما أتمكن من جمع المال، أتمكن من العمل وجمع المال حتى أتمكن من الشراء من السيارة لو لا، فحيث هذا التمكن حاصل فعلا، يعني يصدق علي الآن قبل أن أتي بالعمل، قبل أن أتي بالمقدمات، أنني متمكن من شراء السيارة، لأن التمكن على المقدمة هو ماذا؟ تمكن على هذه المقدمة. فأنا من الآن قبل أن أتي بالمقدمات أصلا أنا متمكن من ذي المقدمة. فلما صرت متمكن من ذي المقدمة حينئذ لما أصير متمكن من ذي المقدمة حينئذ يتحقق المطلوب، يتحقق المطلوب. بتعبير آخر، أن التمكن هو ليس أثرا لوجود المقدمة، التمكن من ذي المقدمة هو ليس من آثار وجود المقدمة، وإنما التمكن هو من آثار التمكن من المقدمة. يعني بتعبير دقيق، أن التمكن من ذي المقدمة ليس هو أثر من آثار وجود المقدمة في الخارج، وإنما التمكن من ذي المقدمة هو أثر من آثار التمكن من المقدمة وإمكانية المقدمة. فما دامت المقدمة ممكنة فأنا عندي أيضا تمكن وإمكانية علما لذي المقدمة. فالتمكن من ذي المقدمة حاصل من دون الإتيان بالمقدمة. هذا شيء. الشيء الآخر، لو كان وجوب المقدمة له دخل، يعني وجوب المقدمة له دخل بحيث أن أنا أتمكن، يعني المقدمة أنا متمكن هي لها دخل في التمكن بذي المقدمة، فإذا انتفت القدرة على المقدمة تنتفي القدرة على هذه المقدمة. لاحظ شلون؟ إذا كان وجوب المقدمة من أجل تحقيق التمكن، هذا شيء ثالث، يعني هذا نقاش ثالث. النقاش الأول أن التمكن ليس هو الغرض، النقاش الثانية أن التمكن من المقدمة حاصل قبل الإتيان بالمقدمة ولو مع عدم الإتيان بالمقدمة، وهذا الذي قلنا معناه أن التمكن ليس أثرا من آثار وجود المقدمة، وإنما هو أثر وهو مرتبط بالتمكن من المقدمة. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هو أن لو كان وجوب المقدمة من أجل التمكن، فهذا معناه أنه تنتفي القدرة على هذه المقدمة بانتفائها على المقدمة. يعني لو أنا القادر، أنا لو لم أكن قادرا على المقدمة، فحينئذ بعد أنا ما قادر على هذه المقدمة، فحينئذ فإذا انتفت القدرة على المقدمة، بعد ما راح يثبت الوجوب لذي المقدمة. فالقدرة على المقدمة سوف تكون شرط وجوب. فحينئذ القدرة على المقدمة سوف تكون شرط وجوب حينئذ. فحينئذ شرط الوجوب، فحينئذ إذا كانت شرطا للوجوب، هل يجب تحصيل القدرة؟ فتحصيل القدرة لا غير لازم، وتحصيل القدرة على الشيء غير لازم. فحينئذ لما تكون غير لازم فحينئذ يجوز تفويتها، تفويت تلك القدرة. لاحظ وجوب المقدمة من أجل التمكن من ذي المقدمة. فإذا أنا فحينئذ تنتفي القدرة على ذي المقدمة، إذا شنو؟ مع انتفاء القدرة على المقدمة، يعني إذا القدرة على المتقدمة سقطت، القدرة على ذي المقدمة أيضا سوف تسقط، لأن وجوب المقدمة من أجل التمكن من ذي المقدمة. فالقدرة على ذي المقدمة متوقفة على ماذا؟ يعني إذا انتفت القدرة على المقدمة تنتفي القدرة على ذي المقدمة، فحينئذ تكون القدرة على المقدمة هو شرط وجوب ذي المقدمة، شرط وجوب ذي المقدمة. وإذا كان شرط وجوب ذي المقدمة، وإذا كان شرط وجوب ذي المقدمة، حينئذ لا يجب تحصيل شرط الوجوب. فإذا لا يجب تحصيل شرط الوجوب حينئذ، فيجوز حينئذ تفويت ذي المقدمة، وهذا باطل. إذن الغرض إن أنا أتي بالمقدمة حتى أحصل على هذه المقدمة، حينئذ يمكن أن أفوت هذه أفوت ذي المقدمة، لأن القدرة غير متحققة، والقدرة سوف تكون شرط وجوب حينئذ. وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، شرط الوجوب ما يجب تحصيله إذا تحقق. فهذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة القول والذهاب إلى أن وجوب المقدمة هو من أجل التمكن من ذي المقدمة. فلذلك نعود ونقول أن التمكن من ذي المقدمة ليست كذلك، أن التمكن من المقدمة ليس هو الغرض، وإنما الغرض أن المولى باعتباره هو يحب وله شوق إلى تحقق ذلك الفعل في الخارج، له حب وشوق إلى تحقق ذلك الفعل في الخارج، فحينئذ يشتاق إلى مقدماته، ويكون هناك شوق ودفع نحو ما يقع في سلسلة علل إيجاد ذلك العمل وذلك الفعل في الخارج. فلذلك ما ذكره صاحب الكفاية من الإرادة الثاني غير تام أيضا. بقى عندنا الإرادة الثالث لصاحب الكفاية، هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله، حفظكم الله.